على سيد الأنام والنور التمام المبعوث لجميع البرايا في العالمين محمد وعلى آله المطهرين الأوصياء المصطفين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على اتحال في التعليق على ما ذكره السيد في المنتقى من أن لا ضرر حكمة التشريع، كما هو الحال في لا حرج حسب ما تبناه. وعلى ضوء ذلك فلا يكون لها مفادا تشريعيا. وملخص ما مر بنا أن الصحيح في التعبير عن هذا المبنى، هذا المبنى في نفسه نقره في لا ضرر ولا حرج، وإن لم نحصر مفاد لا ضرر ولا حرج في هذا المفاد، لكن أحد مفادات لا ضرر ولا حرج هو هذا المفاد، حكمة التشريع. وأيضا أنه حكمة التشريع ما قيل في السنن المتأخري العصر من أنها لا مؤدى تشريعي لها وليست من طبقات التشريع، كما مر خلال اليومين السابقين مرارا أنه من مراتب وطبقات التشريع، إلا أن موازينه وضوابطه تختلف. وفي الحقيقة هناك حاجة لتدوين قواعد أسس التشريع التي تسمى ربما بفلسفات التشريع، هناك حاجة لذلك على صعيد الأبواب الفقهية، وذلك لأنه تدوين مثل هذه الطبقة الأولى من التشريع يؤثر في مفاد الطبقات اللاحقة للتشريع بشكل واضح وكبير، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فتدوين مثل هذه الطبقة من التشريع ضروري. وربما مر بنا العام الماضي أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من بين الأعلام في كتاب سيم المبسوط يراعي تبيان أسس التشريع في بداية كل كتاب تقريبا، لحد ما الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عند هذا المنحى بشكل أكيد. وشاكله على هذا المنهج والطريقة المرحوم المجلسي في البحار، المرحوم المجلسي في البحار سواء في العقائد أو المعارف أو الآداب أو الفروع صدر كل باب بأسس التشريع القرآنية أو الروائية، ثم دخل في التفاصيل. إذا تلاحظون المنهج التدويني العلمي لأبواب البحار يسير صاحب البحار على وفق هذا المنهج، وهذا يدل على مدى على كل عمق المنهج الموسوعي لدى صاحب البحار، عكس ما يتخيل بأن والعياذ بالله البحار كتاب استغفر الله كشكولي يضم الغث والسمين. ألا أقول أنه ليس في البحار روايات ضعف؟ صحيح روايات ضعف، ولكن صاحب البحار تبويبه وتدوينه للبحار أسسه على وفق منظومة أسس التشريع بلحاظ حقائق الدين وواقعها الثبوتي، وهذا يدل على مدى عملاقة ذهنية وعلمية صاحب البحار في البحار. لكن على كل، الذي لا يبصر ويتفطن إلى هذا، إلى هذه الخريطة، يشاهد سطح ما في كتاب البحار، والمجلس عند هذا الداء. على كل، فتدوين إذن منظومة في قواعد أسس التشريع مفيد جدا في الأبواب، سواء في العقائد أو في المعارف أو في الأخلاقيات أو في الفروع، مفيد جدا لما مر بنا من جملة من الآثار. طبعا السيد البرجردي رحمة الله عليه، لحد ما هم الشيخ الشريعة، يحاولون هذا المنهج أيضا يراعوه. نعم، فإذا هذا الطب، هذه الطبقة من التشريع ليست عديمة الآثار. نعم، لابد أن تبين ضوابطها موازينها التي تختلف عن ضوابط وموازين الطبقات النازلة من الفقه التشريعي. دعني أمثل بعد بهذا المثال. هناك جملة من الأعلام مثلا عندهم مهارات وابتكارات في أصل ابتكار قواعد فقهية أو قواعد أصولية. مثلا المرحوم العراقي أو المرحوم الأصفهاني في أصل تأسيس القواعد، القواعد ولو المتوسطة، لهم باع قوي في ذلك. الميزة النائني لحد ما هكذا. نعم طبعا عندها المنهجية، لكن في موارد التنزيل التطبيقي، قل الفقه البلدي مثلا، عارضة المرحوم العراقي أو عارضة المرحوم الأصفهاني أو حتى الميزة النائني رحمة الله عليه، عارضتها العارضة الصناعة الفقهية لهؤلاء الأعلام معروف، يعني تلاميذهم أقوى منهم في ذلك. سببهم هذا ممارسة، بينما تلاميذهم ليست عندهم ابتكارات في الطبقات الوسطى أو العليا أو فوق الوسطى. أغلب تلاميذ الأعلام هؤلاء الثلاثة ابتكاراتهم أقل على مستوى القواعد في المراحل التشريعية الوسطى، سواء في المعاملات أو في الأصول، بينما لا، تلاميذهم أكثر ابتكارا، أكثر مراسا، خبرة في التطبيق، يعني في القواعد النازلة ومراعاة الروايات. هذا أمر لابد نلتفت إليه. يعني قد واحد أعلم أو نبوغ عنده في طبقة من التشريع، في الطبقات الأخرى لهو تقريبا تبعي لابتكارات الآخرين. موجود هذا، هذه الحالة موجودة. لذلك في الحقيقة طبيعة الفقه أو قل القانون أو قل التشريع له طبايع مختلفة بحسب طبقات التشريع. مثلا بعض الأعلام معروفين بأنه فقه التعليق دقيق قوي أو التطبيقي ممارسة. مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه عند هذه المهارة، مهارة من نتيجة مراس طويل في الفتية وكذا وفلان. على كل، بينما ابتكارات في الطبقات فوق المتوسطة كذا قليلة ونادرة عند السيد خوي بخلاف أساتذة الأعلى. هذه نقاط واحد لازم يعرفها ويلتفت إليها. على أي حال، مثال آخر لمراعاة الأعلام، طبعا هذه الأمثلة وهذه النقاط كلها شواهد على هذا التقسيم من طبقات التشريع. مثال آخر يذكر ما التزم به صاحب العروة في العروة، وجملة من محشي العروة أنه لا يسوغ تمليك الزكاة مثلا أو الخمس لفقير، أستاذ فقير غير هاشمي الزكاة أو فقير هاشمي في الخمس، لا يسوغ تمليك الحق هذا الزكاة أو الخمس للفقير بنحو يجعله باذخ الثراء ويحرم الآخرين الفقراء المستحقين. زين، من أي بالدليل على هذا؟ ما هو هم إذا ها شوفوا دققوا، لو كنا نحن وإطلاق إنما الصدقات للفقراء والمساكين مطلقة الشيء، أو الخمس فلله وللرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل، نتمسك بإطلاقه. لماذا لم يتمسك صاحب العروة ومحشي العروة كثير منهم أو أكثرهم أو كلهم، لماذا لم يتمسكوا بإطلاق أدلة الزكاة التحتانية أو الوسطى أو أدلة الخمس؟ لماذا ها هنا لم يتمسكوا بالإطلاق؟ لماذا؟ قالوا لأن فلسفة التشريع في الزكاة، يعني التشريع الفوقي، وفلسفة التشريع في الخمس سد حاجة الفقراء، مو فقير واحد، سد حاجة ماذا؟ الفقراء. طبق كفالة هؤلاء الطبقات، وهذا ناقض لغرض الكفالة، فبالتالي ما يمكن التمسك بالإطلاق. لاحظوا أن التشريع الفوقي أو فلسفة التشريع أو غايات التشريع ما شئت فسمي الموجودة في باب الزكاة وفي باب الخمس حكمها الأعلام على ماذا؟ على الإطلاقات النازلة. هذه الفلسفات يعني إذا جعلوها قوانين، يعني فيما يعنيه هذا المثال ماذا؟ والمثال الذي سبق، الأمثلة التي سبق، يعني فيما يعني هذا المثال أن دور الطبقات التشريع الصاعدة العالية فلسفته دورها إيجاد التقنين والانضباط التنظيمي القانوني التشريعي لطبقات التشريع النازلة. وفعلا هذا هو تعريف القانون الدستوري. القانون الدستوري هذا ليس خصوص القانون الدستوري دسترة الدستور المجرى، لا، هذه خاصية أي تقنين فوقي بلحاظ طبقات التقنين النازلة، إن دور التقنين الفوقي قنونة القانون، قنونة الطبقات النازلة، مو قنونة أعمال. دققوا، أي تعريف مذكور وتعريف يا لهم من تعريف خلاب وجذاب وضاء وجميل وهاج وجذاب وأخاذ، أن تعريف القوانين الفوقية قنونة القوانين الدنيا، ضبطها، نظمها، تأطيرها، قولبتها. بينما القوانين النازلة التحتانية، القواعد النازلة التحتانية وظيفتها ماذا؟ وظيفتها ضبط أعمال العباد المكلفين. أما القوانين الصاعدة ما ترتبط بأعمال المكلفين مباشرة، لكن دورها ضبط طبقات القوانين، قنونة القوانين، نظم القوانين. هذا التعريف ذكي وممتاز ومهم، والأخوان دعهم يقولون من يذكر بحوث أصول القانون وكذا، وين يعزلوا وين يميزوا، أين أرباب الهمم أساس يدونون بحوث أصول القانون على حدة، مما ينجر البحث في كل باب إليه أساس تكتمل الصورة والمنظومة كاملة. إذن تعريف القوانين الفوقية الصاعدة هي هذه. نعم هي ليست قواعد فقهية مرتبطة بعمل المكلف، هي قواعد فقهية مرتبطة بالضبط والنظم وتأطير وقولبة طبقات القانون. هذا التعريف لها تعريف جدا متين وجيد وخاصية مهمة، حتى فقهاء القانون الوضعي الآن إلى حد ما التفتوا إليها. هذا التعريف دقيق شبيه تعريف نفس القواعد المذكورة في علم أصول الفقه، ضابطة المسألة الأصولية ميزها عن ضابطة المسألة الفقهية ببالكم؟ يعبرون ضابطة المسألة الأصولية، يعبرون ضابطة القاعدة الأصولية. ما الفارق بينها وبين ضابطة المسألة الفقهية أو القاعدة الفقهية؟ يقولون بأن المسألة الأصولية بلحاظ الأدلة، طبعا بلحاظ دليلية الأدلة، دلالة الأدلة، يقولون أن خاصية المسألة الأصولية أنها ناظرة للحكم الفقهي. مأخوذ في الحكم الأصولي أو المسألة الأصولية النظر إلى الحكم الفقهي، إثبات لثبوت. لذلك يقولون الحكم الذي في علم أصول الفقه، يقولون الحكم الشرعي الذي في أصول الفقه، يقولون الحكم الذي الشرعي الذي في أصول الفقه حكم طولي. طولي ليش؟ لماذا يقولون طولي؟ طولي لأن في طول الحكم الفقهي، أما قاطع أنت بالحكم الفقهي أو ضان أو شاك، فشو الضن في طول الحكم الفقهي؟ موضوع الحكم الأصولي. إذن الحكم الأصولي لا يتعلق مباشرة بعمل المكلف، يتعلق بماذا؟ بالحكم الفقهي الطولي. خب هذا تعريف لسنخ واحد من علم الأصول الفقه. مر بنا مرارا علم أصول الفقه يشتمل على ماذا؟ على سنخان، نمطان، علمان. العلم الثاني أصول قانون، ما كذا هم هكذا. غاية الأمر الأحكام الأصولية الإثباتية ناظرة إثباتا، إراءة، حكاية، كاشفية عن الأحكام الفقهية. أما أصول القانون والقواعد، أصول القانون والمبادئ الأحكامية ناظر ثبوتا، مو إثباتا، ناظر ثبوتا في طول، ثبوتا لأي شيء؟ للقوانين الفقهية النازلة التحتانية. إذن هذه الطولية موجودة في الأحكام في المسائل الأصولية، سواء كانت مسائل أصولية مرتبطة بالكاشفية والدليلية والأدلة، أو مسائل أصولية مرتبطة بمبادئ الأحكامية أصول القانون. دوما هي ناظرة، قائمة في نظر ثبوتي طولي وفي نظر إثباتي طولي. إذن هذا يصير إن شاء الله واضح أن من طبيعة القوانين أسس التشريع فلسفات التشريع طبيعتها ماذا؟ ناظريتها، نظمها، قانونتها، حاكميتها، حاكمية ثبوتية مو حاكمية إثباتية. لأي شيء؟ للقوانين النازلة. فالاعتناء بفلسفات التشريع في كل باب فقهي مهم بهاللحظة. سأجيب لكم مثال لطيف من أوصاف أمير المؤمنين سلام الله عليه في الزيارات: السلام على مثلا ميزان الصديقين، مثلا قبيل المضمون ميزان الصديقين. شلون الصديقين بدهم ميزان؟ اي طبعا، الصديقين صديقين بلحاظ ما دونهم، هم لما يرتفعون يريد لهم واحد يحل خلافاتهم. او مثلا موجود كهف الاولياء، نور الاصفياء، هم الاصفياء فيهم نور بس يصعدون فوقهم يحتاجون لمدد نور. وهذا ما جرى. السلام عليك يا عصمة الأصفياء، خوان الأصفياء معصومين بس يصعدون فوق يحتاج لهم واحد يمدهم بالعصمة. أو إذا يصير اختلاف بينهم يحتاج لهم واحد يحل. إمام الأوصياء، شو إمام الأوصياء؟ الأوصياء أئمة مثلا، نفس الأئمة لما يختلفون أو يتكاثرون يحتاج لهم قائد، مو قائد العوام، قائد القيادات. ما يقول قائد الأعلى مدري كذا، يعني نفس القيادات المتوسطة يحتاج لها شنو؟ إدارة. هذا الذي يتصور في علم الإدارة، في علم القيادة، في علم الولاية بعينه هو في علم المنظومة التشريعية القانونية، أن كل ما تصعد تحتاج لقوانين تنظم القوانين التي ما دونها، ضرورة يعني نحتاجها. فإذا فلسفات التشريع شيء مهم. دعنا أذكر دي النكتة، نكات ترى كثيرة الآن بدون ما نرقمها، ها نحن في سردها أمس قبل أمس واليوم، الأخوة لازم ينقطوها لي يدونوها ركام، لأن الركام يضيع المطالب. 1 2 3 4 5 هكذا أفضل. واحد لازم يلتفت. نقطة أخرى في هذا الخضم أذكرها، ذكرتها ربما سابقا بس ما توقفنا عندك مليا، مجيد الأخوان يلتفتون لها، وهي معروف أن نفترض واحد كاتب إسلامي، كاتب ديني كذا، يقولون هذا كتابات، يقولون كتابات ثقافية، هو معروف. ثقافية مثقفين، الثقافة إذا شو ربطه بالبحث منه؟ ربطه بالبحث منه هذا المطلب ربطها. عادة دققوا، عادة الكتاب الثقافيين أو الثقافيات غالبا تبحث عن أسس التشريع، فلسفات التشريع. ولذلك تكون جذابة لجمهور الناس أكثر. لما؟ لأن الناس ما يستوعبون ولا يتحملون التفاصيل، إنما شنو ينجذبون أو يفهمون للإجماليات، الغايات الإجمالية البعيدة. لذلك الخطاب الثقافي أكثر يتفاعلون معه، من تجيب لهم تفصيل إن قلت مستصحاب عدم أزل شو القصة يضيعون يتيهم. أي طبعا هذه النكتة ذكرتها لأجل ماذا؟ لأجل أنه لن استسهل بالبحوث الثقافية. لا أقول كل الكتاب الثقافيين هم فقهاء دستور، الكتابات الثقافية عادة شنو هي؟ كتابات غالبا تبحث عن فلسفات التشريع، أي عن القوانين الدستورية، الكتابات الثقافية. إذا لم تأتي بفلسفات التشريع وغاية التشريع، أي خطاب من الثقافي هذا الذي أنت دونته أو ألقيته؟ لذلك بصراحة الكتاب الثقافيين عن الأبواب الفقهية أو عن الأبواب الدينية هم أشد ملاحقة لفلسفات التشريع من فقهاء الاصطلاحيين في القرن الأخير، اللي يبحثون دوما فقط عن الطبقة المتوسطة أو التحتانية من قوانين التشريع. هذه حقيقة. على كل، لا أقول ما كتبه كتاب الثقافيات الدينية منضبط ميزانا في فلسفات التشريع، أو هم أعلم على من سواهم، لكن أقول هذا المطلب نريد أن نركز عليه، أن الكتابات الثقافية تهتم في الغالب على ماذا؟ على فلسفات التشريع. أي نقطة مهمة لازم نلتفت لها، أي نقطة، نقطة أخرى في هذا الخضم، نقطة أخرى في هذا الخضم أيضا، ذكرناها مرارا ولكن أذكرها لأنها تنسى. هناك من دون في أسس التشريع، مثل ماذا؟ مثل الشاطبي. الشاطبي عنده كتاب فقه المقاصد، أي الشاطبي اسمه الشاطبي، موجود عندي من نسخة. هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا حاول ما يكتب آيات الأحكام، يكتب ماذا؟ آيات الأحكام اللي هو طبقة متوسطة أو طبقة تحتانية، ما كتب فيها. كتب في أين؟ فقه المقاصد، مقاصد يعني الغايات، فلسفات التشريع. إذن هذا نمط من القانون والفقه الشرعي. غاية الأمر كما مر بنا الآن، أحد له دور آخر، أثر آخر غير الطبقات النازلة من التشريع والقانون. دوره ماذا؟ كما مر الآن اليوم، نظم قنونة الطبقات النازلة من القانون. هذا أمر مهم. طبعا ليس فقط الشاطبي، كثير من فقهاؤنا أيضا كتبوا. هذا مسلك في معالجة أصول القانون يسمونه فقه المقاصد، مدرسة شنو؟ فقه المقاصد. ربما أوضحنا الفارق بينه وبين المسلك اللي نعتمده وهو أصول القانون في موارد. ولكن سنبين في مدرسة ثالثة في معالجة أصول قانون المبادئ الأحكامية، مدرسة أخرى رائجة عند فقهاء الإمامية، ولو شخصيا أنا ما أعتمدها دي المدرسة ولا أعتمد مدرسة فقه المقاصد، وإن كان على تحال يمكن استثمار هالمسلكين والانتفاع منهما أو بهما، ولكن هما غير ما نبني عليه من نظام موازين أصول القانون والأسس الحكم والمبادئ الأحكامية والمبادئ التشريعية. سبعة أسماء قلنا لنفس المبحث مدرسة. المسلك الثالث غير فقه المقاصد وغير أصول القانون اللي يبحثوا عن نفس المطلب. المدرسة الثالثة ما هي الرائجة عند علماء الإمامية؟ ذوق الشريعة، روح الشريعة. صاحب الجواهر في موارد عديدة قال هذا من لم يذق الفقه. شنو هاي استدلال عندك انت تجيب لنا من لم يذق الفقه؟ شنو هاي استدلال؟ بعضهم يرى هذا مصادرة ومو دليل. لا، ليس مصادرة، هو قاعد يشير إلى شنو؟ يشير إلى فلسفات التشريع. مثلا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر صاحب الوسائل الجواهر يقول لما يبني على ولاية الفقيه ونيابة الفقيه وكذا كذا هذا لم يذق الفقه. مقصوده شنو؟ يعني لا تجي لي تطالبني انت بدليل من الطبقة المتوسطة او التحتانية الفقيه نائبون، لكن اسس التشريع الكثيرة هنا موجودة من منا تلتفت الى ان نيابة الفقيه امر مسلم في كل ابواب، سليست على حد صلاحيات المعصوم قطعا محال، ولكن له صلاحية. شوي تعبير صاحب الجواهر يسموه يقول شنو؟ واجد موارد، مو فقط صاحب الجواهر، لو تضرب انت بالكمبيوتر مكتبة البيت لم يذق الفقه، ذائقة الفقه، روح الفقه، وتشوف فقهانا كله يستدلون بها، اي مسلك ثالث ودليل ثالث شهد ثالث. المهم انا ما ودي اسرع ان اغادر هذا المبحث، لأن مبحث من مستحدثات علم الأصول ويحتاج لعناية وجهد وتبويب، وإلا كما مر بنا لا نقوم بهذه النهضة والطفرة العلمية العظيمة في أصول الفقه والفقه. وصلى الله على محمد وعلى مبحث بكل تبويبة جديد إلى حد ما،